10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت طيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. طهران تندد باهتزاز موقف واشنطن إزاء مفاوضات جنيف، وتقول إنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. سرايا القدس تختتم مناورات وعد الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية بغزة. محتجون غاضبون يقطعون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن. إلى التفاصيل، ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة باهتزاز موقف الإدارة الأمريكية إزاء مفاوضات جنيف، مؤكدا أنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. وقال خطيب زادة إن بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون تصحيح أخطاء إدارة ترامب عبر التنصل من القانون والشرعية، معتبرا أن قطار مفاوضات فيينا لم يخرج بعد عن سكته رغم النكوث الأمريكية. وبخصوص شحنة النفط الإيراني المحتجزة في اليونان، أعرب خطيب زادة عن الأمل في الإفراج عنها سريعا، فيما أشار إلى أن القضية ناقلتي النفط اليونانيتين تستكمل مراحلها القضائية، داعيا أثينا إلى قطع الطريق على الطرف الثالث وصيانة العلاقات الثنائية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران لن تسمح ليد العدو بأن تصل إلى نطاق أمنها. ورأى اللواء سلامي أن الشعب يشكل الكلمة الأساسية في تركيبة عنصر القوة، وأضاف: سنرفد الأمن بعنصر القوة هذا لنجعل منه جماهيري الطابع. واعتبر القائد العام لحرس الثورة الشعب بأنه يشكل الكلمة الأساسية في القوة، وقال: من خلال خدمة الشعب وروح التضحية والتسامح لن نسمح ليد العدو بالوصول إلى نطاق أمننا، وسنجعل الأمن الشعبي الطابع. من جهته، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي أن الولايات المتحدة تدرك قبل غيرها أنها لو ارتكبت خطأ استراتيجيا فستتلقى صفعات أكبر وأخطر من الماضي، لافتا إلى أن تحليق القاذفات الأمريكية والمقاتلات الإسرائيلية في سماء الخليج الفارسي خطوة استعراضية ليست إلا. للمزيد بشأن التحذيرات الإيرانية من أي حماقة ترتكب ضد الجمهورية الإسلامية، نتابع التقرير التالي.
الولايات المتحدة تدرك قبل غيرها أنها لو ارتكبت خطأ استراتيجيا فستتلقى صفعات أكبر وأخطر من الماضي. تأكيد جاء على لسان متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي، لافتا إلى أن تحليق القاذفات الأمريكية والمقاتلات الإسرائيلية في سماء الخليج الفارسي خطوة استعراضية ليست إلا. العميد شيكارتشي اعتبر أن التحركات الإسرائيلية في المنطقة وبعض دول الخليج الفارسي تدل على عجز كيان الاحتلال، مشيرا إلى أن المسؤولين الصهاينة أقروا بسرعة انهيار كيانهم، ولذلك عمدوا إلى التطبيع مع بعض دول المنطقة. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد من جانبه أن إيران لن تسمح للعدو بأن يمس أمن شعبها، لافتا إلى أن العدو يدق طبول الفتنة لإثارة البلبلة وتأجيج مشاعر المواطنين في إيران، لكننا نعلن بأننا عازمون على خدمة الشعب والتمسك بروح التضحية والتفاني، ولن نسمح للعدو أن يمس أمن البلاد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار في تصريح إلى مخططات الكيان الصهيوني لزعزعة استقرار المنطقة، محذرا دول المنطقة من هذه المخططات.
الجمهورية الإسلامية كانت ولا تزال تنادي بالعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التفاهمات الإقليمية، وبالتالي فإن المسبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة هم الذين يحاولون ترويج إيران فوبيا واستعداء إيران، وقد امتحنوا ذلك مرارا وتعرضوا للفشل الكامل في هذا المجال. فعلى دول المنطقة أن تنتبه لكي لا تسير في إطار خطط الكيان الصهيوني، وكذلك بالنسبة لواشنطن فعليها أيضا أن تنتبه إلى هذا الأمر. فالصهاينة يسعون إلى استغلال كل الفرص من أجل الحرب النفسية أو المجال الدبلوماسي لكي ينفذون أهدافهم غير المشروعة لاستهداف أمن واستقرار المنطقة.
مخططات الصهاينة في المنطقة تكشفت من خلال تصريحات وزير حرب الاحتلال بني جانتس الذي قال إن كيانه يبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا، زاعما أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية، وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن أشار المقبل على حد قوله. هذا ويسعى الكيان الإسرائيلي إلى التقرب من دول الخليج الفارسي والاستيلاء على ثرواتها النفطية في ظل أزمة الوقود التي يعاني منها العالم، مستغلا الحرب النفسية وحالة الإيرانوفوبيا التي يروج لها في المنطقة.
أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل من أجل مناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق. من جانبه كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني عن تحرك للتصويت على نواب البدلاء، موضحا أن الجلسة ستخصص لتأدية اليمين من البدلاء الخاسرين الأعلى في الدوائر الانتخابية التي انسحب منها النواب الصدريون. وحسب الرديني فإن الإطار الشيعي دخل في مرحلة المفاوضات مع شركاء العملية لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. تصدى أهالي قرية تابعة لمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا لرتل آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعوه من اختراق قريتهم. وأفادت وكالة سانا بأن أهالي قرية تل أسود اعترضوا الرتل المؤلفة من 4 مدرعات عسكرية وأجبروه على التراجع. وصباح أمس تعرضت حافلة ركاب مدنية لهجوم إرهابي على طريق الرقة حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين وجرح 3 عسكريين آخرين. للمزيد بشأن هذا الهجوم الإرهابي في سوريا وأهدافه نتابع التقرير التالي.
طرق الموت، هكذا باتت تسمى طرق بين المناطق الشرقية والغربية في سوريا. 11 عسكريا ومدنيان استشهدوا جراء استهداف حافلة ركاب مدنية كانت تقلهم على الطريق الذي يربط بين الرقة وحمص. الهجوم الإرهابي بحسب البيان العسكري وقع في الساعات الأولى من الصباح وكان في منطقة الجيرة وأسفر عن جرح 3 عسكريين آخرين. هذه المنطقة التي وقع فيها الهجوم يتواجد في محيطها 3 بؤر لجماعة داعش الوهابية، وهو ما يعزز إمكانية أن تكون الجماعة هي التي تقف وراءه، خصوصا وأن الفترة الأخيرة شهدت تحركات مشبهة لهم في المنطقة بدعم أمريكي واضح وصريح. قبل هذا الهجوم ب24 ساعة هرب العشرات من إرهابيي داعش من السجن المركزي الذي تديره قصد في الرقة، وهو على بعد عدة كيلومترات من المنطقة التي وقع فيها الهجوم، ما يؤكد وجود صلة مباشرة بين العناصر الإرهابية الفارة من السجن وهذا الهجوم. والأيام الأخيرة شهدت تصعيدا كبيرا في المنطقة الشرقية لسوريا، واشتبك الجيش أكثر من مرة مع إرهابي داعش في البادية، وكان آخرها في منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية. مصادر إعلامية تحدثت عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابي داعش من العراق ومن السجون التي تسيطر عليها جماعة قسد في الحسكة إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيدا لنشرهم في البادية السورية بهدف تنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة. التصعيد في جبهات القتال لم يكن بالمنطقة الشرقية فقط، بل في جبهة إدلب أيضا، حيث رد الجيش السوري على خروقات إرهابي جبهة النصرة بريف المحافظة الجنوبي، بالإضافة إلى استهدافه لنقاط تمركزهم في ريف حلب الغربي بعد خروقات لهم في تلك المنطقة. وهي أمور تؤكد بحسب المراقبين إلى وجود خطة لإعادة إشعال الجبهات بوجه الجيش السوري.
أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة اختتام مناورات عزم الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة. وقال أبو حمزة في بيان: خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات زمانا ومكانا على نحو يعزز القدرة ميدانيا. وأكد أن السرايا ستبقى دوما عند حسن ظن أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا: سنجابه عدونا بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة. أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها فجر اليوم بلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية. قوات الاحتلال أيضا اقتحمت بلدة تقوع جنوب بيت لحم وداهمت عدة منازل، كما أطلقت الرصاصة تجاه مركبة خلال اقتحامها البلدة. وفي الخليل اعتدى مستوطنون مساء أمس على منازل فلسطينية شرق يطأ، فيما صادقت سلطات الاحتلال على هدم منزل صبح أبو شاكر أحد منفذي عملية العاد في مايو الماضي. أما في غزة فقد أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. قطع محتجون غاضبون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق، مقر إقامة الحكومة التي عينها تحالف العدوان في مدينة عدن جنوب اليمن. المحتجون الذين أطلقوا الشعارات المطالبة برحيل الحكومة كذلك أغلقوا ميناء الزيت في منطقة البريقة ومنعوا الناقلات من مغادرته. وكان ناشطون قد حذروا من هبة شعبية عقب الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت عدن أمس وامتدت إلى مديريات المنصورة وشيخ عثمان والبريقة. وفي تعز نفذ السكان وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة الكهرباء احتجاجا على تعطل محطة عصيفرة فضلا عن انعدام مياه الشرب وغياب الأمن. للمزيد بشأن السخط الشعبي المتواصل في عدن والمحافظات الجنوبية في اليمن بسبب الأوضاع المعيشية المتردية، إليكم التقرير التالي.
تصاعد مستمر لموجة السخط الشعبي في مدينة عدن وبعض المحافظات اليمنية التي تحت سيطرة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. تتسع رقعة التظاهرات الغاضبة احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار الوقود ونهب الثروات النفطية.
هناك حالة احتكام شديدة جدا لدى أبناء المحافظات الجنوبية نتيجة الوضع السيء الذي آلت إليه الأحوال اليوم في المحافظات الجنوبية، إذ لا دولة، سقوطها أمر مفروغ منه.
الاحتجاجات الغاضبة في الجنوب اليمني لم تقتصر على التنديد بتردي الأوضاع وحالة الانفلات الأمني، بل رفعت فيها المطالب برحيل مجلس رشاد العليمي وحكومته بعد أسابيع قليلة من تشكيله، ووصل الأمر إلى إغلاق المحتجين للشوارع الرئيسة ومحاصرة مقار حكومية والدعوة إلى حالة عصيان مدني شامل والتوعد بمواصلة الخطوات التصعيدية.
قيامهم بهذا الحراك وبهذه الهبة الشعبية في مواجهة هذا المجلس هي شرعية تماما، لعدم استطاعة هذا المجلس تقديم أي شيء يذكر، بل على العكس هو الآن يتسول في عدد من دول العالم بغية توفير ما يمكن توفيره لموازنة تشغيلية تخص هذا المجلس فقط.
التصعيد الشعبي هذا يأتي في وقت تتحدث فيه مصادر عن اتساع لرقعة الخلافات والصراعات بين أطراف ما يسمى بالمجلس الرئاسي وعجز قيادته من العودة إلى مدينة عدن، إذ يتهم المجلس الانتقالي بالتصعيد ضد شركائه في وقت تكشف معلومات أن ما يعرف بتيار هادي بات يقود حراكا متعدد الأوجه لإسقاط الانتقالي.
وتؤشر هذه التطورات إلى أزمة جديدة بين فرقاء السلطة التي شكلتها الرياض مؤخرا، أزمة أبانتها التحركات والتصريحات العدائية المتبادلة ما بين أطراف هذه السلطة ولجوء بعضها إلى استخدام ورقة الشارع.
طهران تندد باهتزاز موقف واشنطن إزاء مفاوضات جنيف وتقول إنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. سرايا القدس تختتم مناورات وعد الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية بغزة. محتجون غاضبون يقطعون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج دواوين الولاء، آفاق إنسانية في الشعر العربي، يأتيكم في الساعة 10:28. الحياة الطيبة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:47. على رأس الساعة، أي في الساعة 11 تماما، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. في الساعة 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي، نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما. أحبتي، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، في الساعة 12:10. بعد ذلك يأتيكم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1 تماما، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:06. شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، والصلاة والسلام على خير البشر ونور البصر، هادي الأمم وشاحذ الهمم، نحو الخير مولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأهل بيته خزان العلم ومنتهى الحلم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في رحاب الأدب الملتزم مع تجليات حضور السلام عند حضرة أمير الكلام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من قصيدة للشاعر العراقي نجاح العرسان. تفضلوا بالاستماع مشكورين.
من حولي الأشياء أبصرها تسير على هواك، وما تريد تترجم كل الفصول، تشم كفك خضرة مهما تبدد أو تجدد موسم. مولاي، أين الليل يذهب حين وجهك تستحم بكوثريه الأنجم؟ فرشاة نورك تجعل الألوان تؤمن أن تكون كما تشاء وترسم. تتوضأ الأنهار باسمك، والغمائم شطر وجهك، وجهها يتيمم. أنا لست حلاجا، ولكن كلما أغمضت شعري قيل هذا يحلم. منذ البداية كان باب الحزن باب بداية العمر الذي هو مأتم. موت السؤال جوابه، فإذا حييت فأنت يسكنك السؤال المبهم. سيدي يا علي، سيدي، قلبي على حجر القصيدة يستريح، ولهفة كانونها يتضرم. الحزن والفرح المهذب صورتان لمقلة تبكي عليك وتبسم. يوم الغدير وكل من هناك تحت قميصه سيف يخون وملجم. ستكون وحدك، والنبي يريك كيف يراك، يخذلك الجميع وترغم. أأمنت بيعتهم وهم شفة تقول وطيها يحمر ناب مجرم؟
أعزائنا مستمعينا، عطرنا الأسماع بذكر الحقيقة في رياض علي بن أبي طالب عليه السلام مع قراءة مقطع من شعر الشاعر نجاح العرسان من جمهورية العراق، وكلنا شكر لمتابعتكم. إلى رقي آخر في مديات الشعر العلوي، دمتم بود. Thank you.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم أحبتي. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم وأن تكون لنا وقفة أخرى عندما قدمه الشعراء المعاصرون من إسهامات شعرية حول القضايا والظواهر الاجتماعية عبر برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. ندعوكم أيها الأحباء لمتابعتنا مع القسم الثاني من قضية اليتيم في الشعر العربي المعاصر. مستمعينا الأفاضل، وللشاعر الإنساني النزعة إيليا أبو ماضي قصيدة طريفة خصصها بأكملها لموضوع اليتيم كقضية إنسانية تستوجب من المجتمع الاهتمام بها، بل إيلاء الأهمية الكبرى لها والنظر إليها باعتبارها من الأولويات، ذلك لأن الطفل اليتيم يعد الحلقة الأضعف في المجتمع، فهو يمثل الشريحة التي تستحق منا كل الاهتمام والرعاية باعتباره كائنا لطيفا تتجسد فيه الطفولة ببراءتها، وتتمثل فيه الحاجة كل الحاجة إلى الأخذ بيده وإشباع حاجته إلى العطف والحنان اللذين افتقدهما، وفضلا عن ذلك فإنه يعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع، والمجتمع بحاجة إليه حاجته إلى كل فرد من أفراده، فإن فقد والديه فإن من واجب المجتمع أن يؤدي له دور الأب والأم، وأن يتعهده بالتوجيه والإرشاد والتربية الصالحة والتعليم، لأن لا يتحول إلى عضو فاسد يتيه في منزلقات الحياة بسبب غياب رقابة الوالدين وإشرافهما ومتابعتهما. تلك كانت الرسالة التي أبلغها إيانا الشاعر أبو ماضي، ولكن من وجهة نظر إنسانية بحتة. فلنستمع معا مستمعينا الكرام إلى الشاعر وهو يتناول قضية اليتيم. خبروني ماذا رأيتم؟ أطفالا، يتامى، أم موكبا علويا؟ كزهور الربيع عرفا زكيا، ونجوم الربية نورا سنيا، والفراشات وثبة وسكونا، والعصافير بل ألذ نجيا. إنني كلما تأملت طفلا خلت أني أرى ملكا سويا. قل لمن يبصر الضباب كثيفا إن تحت الضباب فجرا نقيا، اليتيم الذي يلوح زريا ليس شيئا لو تعلمون زريا، إنه غرسة ستطلع يوما ثمرا طيبا وزهرا جنيا، ربما كان أودع الله فيه فيلسوفا أو شاعرا أو نبيا، لم يكن كل عبقري يتيما إنما كان كاليتيم صبيا، ليس يدري لكنه سوف يدري أن رب الأيتام ما زال حيا، عندما يصبح الصغير فتيا، عندما يلبس الشباب حليا، كل نجم يكون من قبل أن يبدو سديما عن العيون خفيا، إن يكن الموت قد قضى بأبيه ما مضى بالشعور فيك وفيا، وشقاء يولد الرفق فينا لهو الخير بالشقاء تريا، فأعينوه كي يعيش وينمو ناعم البال في الحياة رضيا، رب ذهن مثل النهار منير صار بالبؤس كالظلام دجيا، كم أثيم في السجن لو أدركته رحمة الله كان حرا سريا، حارب البؤس صغيرا قبل أن يستبد فيهم قويا. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر المعاصر العربي. أحبتنا الكرام، كان موضوع حوارنا مع خبير البرنامج الأستاذ سعدي الشحمان في الحلقة السابقة أدب الأطفال في الأدب العربي المعاصر، وها نحن الآن نتشرف بحضوره في الاستوديو في حلقة هذا الأسبوع. دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
لكم الشرف، وأنا أيضا يغمرني الفرح والسرور لتجديد اللقاء.
هذا من دواعي سرورنا دكتور. دكتور، في الحلقة الماضية تحدثنا عن أدب الأطفال شيئا، وإن شاء الله في حلقة اليوم ستكملون لنا هذا الحديث في هذا المجال بالتحديد، وهو اليتيم.
نعم
نعم دكتور، تفضلوا.
نعم، إن شاء الله سنحاول في هذه الدقائق القليلة بعد هذه الأشعار الجميلة التي أنشدتموها والمفعمة بالمضامين الإنسانية، سوف نكمل حديثنا حول أدب الأطفال. كنا قد تحدثنا حول هذا الموضوع في الحلقة السابقة.
نعم،
البرنامج.
وعن اليتيم خصيصا.
نعم، عن بمناسبة الحديث عن اليتيم. نعم. عن تعريف أدب الأطفال وقصائصه وأهدافه. في هذا القسم سوف نتحدث بشكل إجمالي ومختصر، نحاول الاختصار. نعم. عن أبرز أعلام أدب الأطفال، يعني في مجال الشعري فقط في العالم العربي. وعندما نتحدث عن أدب الأطفال فلا بد أن نتحدث في البدء عن الشاعر الكبير أحمد شوقي. نعم. الذي ربما كان أول من كتب عن الأطفال وكتب لهم أيضا، وأول من أبدع في هذا المجال وجدد في هذا المجال. يعني هذا المضمون لم يكن متطرقا إليه سابقا، وكان أحمد شوقي على حد علمنا أول من دعا وأبدع في مجال كتابة أدب.
نعم.
للطفل العربي المسلم في نهاية القرن التاسع عشر. كتب، يعني إذا ألقينا نظرة على ديوانه فلا بد أن يستوقفنا باب الحكايات الشعرية الغنائية التي وردت على لسان الحيوانات. وهذا الباب في الحقيقة ليس كله موجها إلى الأطفال، بعضهم موجها إلى الكبار ولكن على لسان الحيوانات، وبعض الآخر كان موجها وخاصة في باب الحكايات وفي باب الخصوصيات، موجه بالدرجة الأولى إلى الطفل المسلم.
نعم، كما وفيها كتب. من الحكم والمواعظ. نعم.
نعم نعم، وأيضا يتضمن ديوانه مجموعة من الأناشيد والأغاني. يعني ديوانه الشوقيات كتبها للطفل للأطفال وعن الطفولة بصفة عامة، وكلنا يتذكر هذه القصة الجميلة التي يعني كتبها بلغته الشعرية البسيطة والواضحة والمحببة إلى النفوس، وهي قصيدة اليمامة والصياد.
نعم.
يمامة كانت بأعلى الشجرة آمنة في عشها مستترة، فأقبل الصياد ذات يوم وحام حول الروض أي حوم، فلم يجد للطير فيه ظلا وهم بالرحيل حين ملا، فبرزت من عشها الحمقاء والحمق داء ما له دواء، تقول جهلا بالذي سيحدث يا أيها الإنسان عم تبحث، فالتفت الصياد صوب الصوت ونحوه سدد سهم الموت، فسقطت من عرشها المكين ووقعت في قبضة السكين، تقول قول عارف محقق ملكت نفسي لو ملكت منطقي.
نعم.
هذه يعني نموذج يعني من الحكايات الجميلة التي كتبها أحمد شوقي شعرا، كانت موجهة إلى الأطفال بالدرجة الأولى. من الشعراء الذين يعني من الأنصاف لابد أن نشير إليهم في هذا المجال الشاعر السوري الكبير سليمان العيسى.
نعم.
الذي سبق أن تحدثنا عنه، ولكن تحدثنا عن أشعاره الوطنية. هذا يعني كتب أيضا للأطفال، خصص يعني مجالا واسعا من أشعاره للأطفال، وأشعاره في هذا المجال معروفة، وكان يكتب في هذا المجال منذ 60 عاما. وأيضا كتب بعض المسرحيات الشعرية الموجهة للأطفال، ويعني ضمنها المفاهيم الإنسانية، من مثلا نشيد أمي أو قصيدة أمي.
نعم.
التي يقول فيها محاولا أن يعلم مفهوم الأمومة للأطفال، يقول: ملك يرف على سريري يحنو بأنفاس العبير، سر الإله بمقلتيه ونعيمه في راحتيه، أغلى من الدنيا علي وأحب مخلوق إلي، أفدي الملاك الساهرة قلبا علي وناظرا، لو كنت يوما شاعرا أبدعت أجمل ما تغني، عصفورة في مثل سني وسقيت ضوء الفجر لحني، وحملت أغنيتي لأمي أحلى أناشيد الهوى قبلات أمي. ولا أظن أن الحديث يتسع لإرادي المزيد من النماذج الشعرية الجميلة الموجهة إلى الأطفال. هنالك شعراء آخرون أكتفي فقط بالإشارة إليهم بالاسم، منهم الشاعر الأردني المعاصر يوسف العظم، والشاعر الإسلامي أحمد محمد الصديق، هؤلاء من بين الشعراء الذين كتبوا للأطفال.
نعم دكتور، كل الشكر نقدمه لكم على هذه الإضاءات التي سلطتموها على هذا اللون الحيوي والهام من الأدب الموجه إلى الأطفال. شكرا لهذا الحضور، وشكرا لهذه الإضاءات.
أشكركم على حسن الاستضافة، وأشكر المستمعين الكرام على حسن استماعهم.
نعم، إن شاء الله سنلتقي بكم دكتور في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج
إن شاء الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، إلى متابعة جولتنا في رحاب ما طرحه الشعراء المعاصرون من معالجات شعرية بشأن موضوع اليتيم، باعتباره واحدا من الموضوعات والقضايا التي تقع في الصميم من الشعر الاجتماعي. كونوا معنا. أيها الأحبة، تعد قصيدة نظرة في شموخ اليتيم للشاعر المعاصر عبد الرحمن العشماوي من القصائد اللافتة للنظر في مجال تناول قضية اليتيم ومعالجتها بلغة الشعر، حيث نلاحظ مستمعينا الكرام الشاعر يعمد إلى معالجة هذا الموضوع من زاويتين إنسانية وإسلامية، ويحاول أن يستثير اهتمام المجتمع بها عبر توظيف العواطف والأحاسيس الإنسانية والإسلامية، مقدما لنا صورا إنسانية رائعة تستحث النفوس وتشحذ الهمم والضمائر، وتحرض أبناء المجتمع على إحاطة هذه الشريحة الضعيفة بالرعاية والعطف والحنان. فلنتابع معا هذه المعالجة التي طرحها الشاعر في قصيدته بلغة جمعت بين البساطة والوضوح وبين الخطاب الفني المؤثر. يا ساعيا للخير في العصر الذي ما زال حبل وفائه مصروما، للخير أغصان تطيب ثمارها، فامنح جناها خائفا وعديما، واحمل إلى أفيائها الطفل الذي ما زال في حفر الشقاء مقيما، فلرب ماسح أدمع من مقلة تبكي رأى فضلا بهن عميبا. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما. أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله.
بريق الكلام.
تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعدما قرأنا من الدعاء الشريف، من الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل، قرأنا الفقرات التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى، والفقرات التي يتوسل بها العابد إلى الله أن يحققها له، ثم تقول بعد ذلك: بعدما طلبت المغفرة وطلبت الشفاعة وطلبت القرب إليه تبارك وتعالى، حينئذ تقول: اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. هنا في أدب الدعاء أن يلتفت الداعي إلى ذاته، إلى نفسه، يرى ما هي حقيقته، ما هو أصله، هل أنه قادر على الإدامة بدون الله؟ هل أنه قادر على الحياة بدون الله؟ لا، حاشا لله، ما دام اسمه إنسان ممكن، وما دام يعيش في عالم الفاقة والحاجة، وما دام أنه لا يقدر أن يبقي نفسه لحظة إلا إذا شاء الله أن يعطيه من العمر، فحينئذ فهو في مقام أنه خاضع، وفي مقام أنه متذلل خاشع. هذا المقام يشعر به الإنسان على عدة حالات وعدة أشكال. مرة يحس به واقعا كما هو، يعني تنكشف له حقيقة عبوديته وحقيقة كونه في حالة الحاجة والفاقة، في حالة من الفقر الشديد، بقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أن العابد والداعي يرى فقره، يرى عين اليقين أنه لا يملك من نفسه شيء، حينئذ يكون خضوعه ويكون تذلله ويكون خشوعه، يكون كل ذلك عين الحقيقة، لم يكن زائدا، لم يدخل في حالة من التصور والتخيل وما يحضر في ذهن الداعي من صور الخضوع والتذلل والخشوع، وإنما يرى عين اليقين خضوع وفقر وتذلل. وهذا المقام لا يتحقق بسهولة، ولا يتحقق لكل إنسان، ولا يتأتى إلى أي أحد، وإنما هذا المقام يتأتى لأولئك الذين فنوا في الله، لأولئك الذين وصلوا إلى مقام الفناء في الحق تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يدخل في مقام البقاء. هذا المقام الذي عين وصوله قد تحقق لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هناك مراتب أخرى للخضوع والتذلل والخشوع. هذا المقام من مثلي ومثلك يا عزيزي، أو مثل كثير من الناس، عندما يخاطبون الله تبارك وتعالى لا بد أن تظهر عليهم وهم في حالة الدعاء، حالة المسكنة وحالة التذلل وحالة الخشوع، من أجل أن يرحمنا الله تبارك وتعالى. فترق الملائكة لحالنا وتشكو حالنا إلى الله وتتوسل إلى الله وتتشفع إلى الله لأن يرحمنا، كما هناك روايات كثيرة في هذا المقام، في مقام أن إظهار الخضوع والتذلل والخشوع في الدعاء، أن هذا المقام قد يكون مناطا لاستجابة الدعاء وإلى نزول الرحمة وإلى غفر عن الذنب وإلى قبول التوب. لكن مع ذلك عندما تتذلل وتخشع وتخضع إلى الله، ماذا تريد من مسألتك هذه؟ تريد أن تقول: أن تسامحني وترحمني. يعني هناك في بداية الطلب المسامحة، الإعتذار، الاعتراف بالذنب فضيلة كما قيل، إنك مذنب وأنا مذنب بين يدي الحق تبارك وتعالى، نطلب منه المسامحة أولا، ثم بعد ذلك نطلب منه الرحمة. الرحمة عم من أن تكون هذه الرحمة رحمة دنيوية أو تكون رحمة أخروية، ولكن مع أننا نطلب الرحمة الدنيوية والرحمة الأخروية، يكون الهدف الأعلى والأقرب هي الرحمة الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. وتتم هذه الرحمة عندما تطلب من الله أن يجعلك بقسمه راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. هنا القناعة كما قيل، القناعة كنز لا ينفد. هذه القناعة أن تقنع بما قسمه الله تبارك وتعالى من الرزق، أن أرزاق العباد مقسمة من الله. مرة أن الإنسان يعمل ويجد ويكدح، ولكنه لا يوفق أكثر من ما عمل، يعني لا يمكنه مع كثرة جده وحركته ونشاطه وعمله المادي، ولكن لا يمكنه أن يوفر من الرزق ما يطمع إليه وما يريده وما يسعى إليه. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك فعلى العابد وعلى الإنسان أن يسعى سعيه لتحصيل معاشه وقوته، ولكن عليه أن ينتبه أيضا أن الأرزاق بيد الله، وكل ما يأتي من الله جميل. ثم ينتبه أيضا هذا الإنسان العابد، ينتبه إلى آخرته وينتبه إلى مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تكون الدنيا مزرعة الآخرة، أن تكون الدنيا دارا لأجل الوصول إلى دار البقاء، دار السفر، أن يعد وأن يستفيد من هذه الدنيا لتحقيق آخرته، فحينئذ يكون قانعا بقسم الله، راضيا بقسم الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله أن يكون في جميع الأحوال متواضعا. التواضع لله أمر تكويني، أين تذهب؟ أنت من الله وإلى الله، أنت محتاج إلى الله، فحينئذ أن التواضع الذي تتصوره إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بالنسبة لك. إنك عندما تظهر التواضع تظهر القرب إلى الله تبارك وتعالى، ليس إلا لأجل أن يرحمك، ولكن التواضع المطلوب منك هو التواضع لخلق الله، لأنهم خلق الله، اسمهم خلق الله، هؤلاء الناس، هؤلاء الخلائق خلقهم الله تبارك وتعالى. ومن أعظم صفات المؤمنين كما ورد في مجموعة من الروايات التواضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تمام معرفة وأن يجعلنا عند حسن ظنه وفي طاعته، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
درجات العليا
يا الله يا الله،
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله.
وإذا مت إلى
اجعلني في قبري نورا واغفر لي. واذا مت الهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي. واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
واذا مت الهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي. واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي. فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله.
يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي. فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله.